الحمد لله على جزيل نعماه، أحمده سبحانه وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، إن النظام المالي الجبائي مما يمتاز به الإسلام ويفتخر به المسلمون في مجال الاقتصاد، ولم تعرف البشرية خلال تاريخها الطويل نظاما ماليا يقدم علاجا ناجعا لمشكلة الفقر التي استعصى على الأنظمة الوضعية حلها، كما في النظام المالي والإسلامي. لو أدى الناس زكاة أموالهم كما ينبغي، والتزموا بها وبأحكامها ومصاريفها، وقرأوا التاريخ واستنطقوه، فهو شاهد صدق ودليل مجرب. فمثلا في عهد الخليفة الزاهد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان الفساد والمظالم منتشرة قبل أن يتولى الخلافة، فلما تولاها اجتهد في تطبيق الشريعة الإسلامية، وقضى على الفساد، ورد المظالم إلى أهلها، وبلغ المجتمع الإسلامي بفضل تطبيق أحكام الشريعة ومنها الزكاة إلى صورة مثالية في عهده، وفي فترة وجيزة عجيبة، حيث كانت مدة خلافته 2 سنة و5 أشهر وأياما فقط. وقد ذكر ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز بعث ابن جحذم على صدقات بني تغلب، وكان عهد إليه أن يقبضها ثم يردها مباشرة على فقرائهم. قال فكتب: أي ابن جحذم، أتآتي الحي؟ آتي الحي أدعوهم بأموالهم، فأقبضوا ما كان فيهم، ثم أدعو فقراءهم وأقسمها فيهم، حتى أنه ليصيب الرجل الفريضتين أو الثلاث، فما أفارق الحي وفيهم فقير، ثم آتي الحي الآخر فأصنع بهم كذلك، فما أنصرف إليه بدرهم. انتهى كلامه. وبعد مدة وجيزة كانت الزكاة تجبى من الأقاليم، فلا يجد عمالها فقراء يوزعونها عليهم أو أحدا يقبلها منهم. وفي ذلك يقول يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا، فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجد فقيرا ولم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. انتهى كلامه. والفضل في ذلك يعود بعد الله عز وجل إلى تطبيق هذا النظام المالي الإسلامي، الزكاة، مع أن الفقر ليس بعيب، فهو أمر يعرض لكل مجتمع، وهو من سنة الله في خلقه ليبتليهم به، فلا بد من تشريع لمواجهته. فكان نظام الإسلام في مواجهة مشكلة الفقر هو الزكاة، كما قال تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجعل قبض الزكاة بيد ولي الأمر، فمبدأ كفالة الدولة هو أحدث المبادئ التي اهتدت إليها البشرية بعد تجارب كثيرة وبعد تخبط طويل في الظلم الاجتماعي. فمن مفاخر الإسلام أنه قرره في وقت كانت أوروبا تعيش في الظلمات، ومن ثم قررت ما أسمته بنظام الضريبة. أيها المؤمنون، وانطلاقا من دستور هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي أساس الحكم في البلد، وإليها يتم الاحتكام في جميع الشؤون والقضايا، وأن الدولة مسؤولة عن تطبيق الشريعة. من هذا المنطلق فقد أنشأت الحكومة جهاز جباية لمصلحة الزكاة والدخل، ونحن هذه الأيام على أبواب موسم من مواسم جباية الزكاة، حيث تستعد لجان خرص التمور في كافة مدن المملكة للبدء بالمهمة الموكولة إليهم، حيث يخرجون إلى المزارع لخرص محصول التمور ولمدة شهر كامل. وعمل هذه اللجان الأساسي هو تقدير محصول التمور، ومن ثم تحديد مقدار الزكاة وجمعها لمصلحة الزكاة، ومن ثم يتم توزيعها على مستحقيها امتثالا لأمره سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية التي جاء بها الإسلام واتباعا للسنة وما كان عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين ومن بعدهم من الحكام والسلاطين. ولذا فإن من الشرع المأمور به وجوب تعاون الأغنياء مع الجباة والعاملين على الصدقات، وتقديم كل ما من شأنه تيسير آداء واجبهم، وهذا من باب التعاون في آداء فريضة وركن من أركان الدين، وهو تعاون على البر والتقوى. ولذا نقول لإخواننا أصحاب المزارع: إن استطعتم أن تتواجدوا في مزارعكم عند مجيء لجان الخرص فهذا أفضل لكم وأتقى لربكم وأكثر لثوابكم وأرفع لشأنكم ومقامكم، ويدل على حرصكم في آداء هذه الشعيرة الربانية على أحسن وجه. وإن لم تتواجدوا فعليكم إبلاغ العمال بفتح أبواب المزارع وتسهيل أمور هذه اللجان وتقديم الخدمات اللازمة والميسرة لأمورهم، ولا تغلقوا قناة الاتصال بينكم وبينهم إذا أرادوا الاستفسار عن شيء. افعلوا كل هذا طلبا لرضا الله، واعلموا أن أجوركم على قدر ما تبذلونه من سعي وجهد، فإنما هي عبادة تتقربون إلى الله بآدائها، وهي ركن، بل هي وربي بركة لأموالكم ونماء لها. فالزكاة مغنم لا مغرم، الزكاة مغنم لا مغرم، وهي من أهم أسباب تنمية المال وزيادته، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فكونوا من الشاكرين، كونوا من الشاكرين ليزيدكم. فالمال مال الله، والأغنياء خزان الله، والفقراء عيال الله، ولا بد من تضامن الفريقين وتعاطفهم وتعاونهم وتنفيذ أمر الله المالك الحقيقي للكون، وذلك بالإنفاق على الفقراء والمحتاجين من عباده. وقد بيّنت السنة النبوية أن تقدير الزكاة في الثمار من النخيل والأعناب يكون عن طريق الخرص، وهو نوع من الاجتهاد يقوم به أهل الخبرة والأمناء وهم من العاملين على الزكاة. والخرص هو تقدير الزكاة في النخيل إذا بدا صلاح الثمار لمعرفة مقدار ما يجب فيها من الزكاة على أن يعرف مالكها بذلك التقدير. والخارص شخص أمين ذو خبرة، فهو يحصي ما على النخيل من الرطب ثم يقدره تمرا ليعرف مقدار الزكاة، حتى إذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها. والخرص خاص بالثمار فقط دون الزروع، وسبب الخرص أن العادة قد جرت بأكل بعض الثمار رطبا، فكان من الضروري إحصاء الزكاة وتقديرها قبل أن تؤكل وقبل أن تقطع، من أجل أن يتصرف أصحاب الثمار بما شاءوا طالما أنهم قد ضمنوا مقدار الزكاة. وقد بيّنت السنة النبوية أن على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الثمار، وهذا في مقابل ما يأكله أصحاب الثمار وما تسقطه الريح أو ينتابه الطير. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فادعوا فدعوا الربع، رواه أهل السنن. وفي السنن أيضا عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود فيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. وعن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه على خرص التمر وقال: إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون، وإذا كان تقدير الزكاة بطريق الخرص خاصا بالنخيل والأعناب فإن الزروع وسائر الأموال الأخرى يراعى في تقديرها من قبل أصحابها أن يكون عن طريق الإقرار الذي هو القاعدة الأساسية في تقدير المال المزكى. وجباية الزكاة عموما ثابتة بالكتاب والسنة، وعبر القرآن عن الجباة بالعاملين على الصدقات كما في آية الزكاة قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولعلاقة مثل هذا بالفقه والعلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل عماله معلمين وجابين تعبيرا عن شمولية الإسلام وأنها تشمل الدين والدنيا، كما في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا كان الجباه، هكذا كان عمال رسول الله من العلماء العاملين الربانيين الذين يذكرون الناس بالدين والدنيا معا. ومن هذا يتبين حاجة الناس الماسة للعلماء وعلمهم وبلاغهم وفقههم، وإلا لوقعوا ضحية الجهل بدينهم والجهل بمسائل شرعهم. فمن يعلم أحكام الخرص ومعناه وشروطه وضوابطه وأهميته؟ ومن أين يا ترى للناس أن يعلموا ذلك لولا العلماء أصحاب السنة أهل السنة الذين يقرؤون ويقفون ويتفقهون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فوجود العلماء حياة للناس وذهاب العلماء هلاك الناس. قال أبو جناب: سألت سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم 2 أو 3، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. ولذا كان ذهاب العلماء مصيبة على الناس، بل والله على الأمة كلها، خاصة في زماننا زمن الفتن والشهوات وكثرة البدع والخرافات، فهم حراس العقيدة والدين، وهم مصابيح الدجى وعلامات الهدى، وهم شمس الدنيا ونورها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. ولقد كان شيخنا العلامة ابن جبرين رحمه الله من أفذاذ حملة العلم في زماننا، ومن نوادر العلماء العاملين في زماننا. لقد كان الشيخ كما عرفته عن كثب مدرسة قائمة لوحده، فقضى ما يقارب من 8 عقود في العلم والتعليم والتربية والدعوة والفقه والإرشاد. لقد كان بحق نمطا صعبا من الرجال، إي وربي لقد كان نمطا صعبا من الرجال. نذر نفسه لله، نذر نفسه للدعوة وإحياء السنة وإماتة البدعة ونشر العلم. ما زلت أذكر صوته يسري إلى أعماقنا بمودة وحنان، يفتي وينصح مرشدا وموجها ومعلما للناس دون تواني. يا ربي قد أصغت إليك قلوبنا وتعلقت بك يا عظيم الشان. الشيخ مات عليه أندى رحمة وأحل مغفرة من الرحمن. لقد تميز الشيخ رحمه الله عن جميع أقرانه من العلماء المعاصرين بميزة عجيبة نحن معاشر الطلاب والشباب بأمس الحاجة إليها اليوم. فقد تميز رحمه الله بعزيمة وهمة علية وبجلد عجيب لا يكاد يصدق. فلا أبالغ أبدا إذا قلت أنه لا يعرف الكلل والملل ولا يعرف التعب في العمل. لقد كان يزينه صبر فولاذي لا يرى له مثيلا، وشاهد هذا كثرة دروسه اليومية وكثرة رحلاته العلمية والدعوية. فقد كان يجوب الأرض بطولها رغم أن الشيخ في 80 من عمره، لكنه يفوق بصبره وجلده من هو في 30. لقد أتعب الشباب الذين معه، لقد أتعب أصحابه رحمه الله، وله في ذلك حكايات وله قصص يرويها من صحبه في رحلاته الدعوية والعلمية، وهي غير خافية على من عرف الشيخ وجلس بين يديه. وقد أثمرت هذه الرحلات أجيالا وربت رجالا، فما من مدينة وما من قرية وهجرة إلا وله فيها تلامذة وطلاب، منهم الكثير ممن يحمل الدكتوراه، لكنهم يعتزون بما تلقوه من الشيخ أكثر من اعتزازهم بالشهادات العليا. حتى صار بعض تلامذة الشيخ وطلابه علماء نجباء كبارا في حياته رحمه الله. فقيد العلم في الناس الفقيد، وحاضره المغيب والشهيد. يموت المرء بينهم فينسى، ويعقبه التنكر والجحود. ويقبض عالم فترى تراثا تقلبه القرون وتستعيد. تراث نبوة وتراث علم، وصاحبه هو الرجل الرشيد. هو الجبل الأشم يكون فيهم فتتزن الحياة فلا تميد. هو القبس الأتم يضيء فيهم فتنتظم المسيرة لا تحيد. هذا هو الأمر الثاني الذي تميز به الشيخ، فقد كان قبسا يضيء بسعة فقهه والتيسير في الفتوى، تيسيرا ملكة عجيبة. وهذا من تمكنه في العلم ورسوخه فيه. وليس المراد بالتيسير هنا تتبع رخص العلماء وزلاتهم، فإن ذلك تلاعب بالدين، وإنما أعني بالتيسير هنا التيسير الذي هو سمة من سمات الشريعة، وأصل من أصولها الأساسية كقول الفقهاء المشقة تجلب التيسير، وقولهم إذا ضاق الأمر اتسع، وقولهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وغير ذلك من القواعد التي تعبر عن سماحة الشريعة ويسرها. ولها أدلة كثيرة في نصوص الشرع كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ، وفي رواية اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. إنه التيسير الذي دعت إليه الشريعة ودلت عليه النصوص رفعا للحرج عن المكلف ما دام لا يصادم نصا شرعيا، مراعاة للظروف والحال، مراعاة للظرف والحال والزمان والمكان والوضع الاجتماعي والسياسي الذي حصلت فيه الواقعة، ما دام أن هناك مخرجا شرعيا يسنده دليل شرعي. هكذا الشيخ رحمه الله، ومن تتبع الهدي النبوي وجد ذلك جليا في هديه صلى الله عليه وسلم. هكذا الشيخ رحمه الله مشى على ذلك كما مشى الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال عمر بن إسحاق لمن أدركت من أصحاب رسول الله أكثر لمن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. وقال سفيان بن عيينة عن معمر إنما العلم أن تسمع بالرخصة من الثقة، فأما التشديد فيحسنه كل واحد. وقال الشعبي إذا اختلف عليك الأمران فإن أيسرهما أقرب إلى الحق. هكذا كان شيخنا رحمه الله في تيسيره فقيها عالما بأحوال الزمان، مدركا لظروفه ومستجداته، وهو الراسخ في شتى العلوم في الفقه والأصول والفرائض والحديث والتفسير. قد كان رحمه الله موسوعيا وجبلا في العلم، عجيب استحضاره للأدلة وعجيب استنباطه للتعليل. فعلا كان عالما ربانيا بشهادة الأمة وبشهادة أهل العلم والفضل. ومن أهم ما يتميز به رحمه الله التواضع العجيب ولين الجانب والبساطة وعدم التكليف وملازمة خشية الله، وكل هذا دليل على أن علم الشيخ كان علما مثمرا. فهذه الصفات ثمرات للعلم النافع. ومما يتميز به أيضا وبرز فيه الجرأة في كلمة الحق وعدم الخوف في الله لومة لائم، فقد كان صريحا كل الصراحة لا يماري ولا يداهن، فالحق شعاره ودثاره. فهذه صفة العالم الرباني الذي لا يمكن أن يجعل العلم سلما لأغراض الدنيا ونيل حطامها من جاه وغنى وشهرة وظهور وغيرها مما يكدر صفو النية. وما أكثر ما يتميز به الشيخ رحمه الله من مميزات وسمات، فقد كان مدرسة بحق بسمته وعلمه وحياته. ذكرت تلك المميزات وغيرها كثير للاعتبار والاستفادة. حياة العلماء وسيرهم من أفضل منابع التربية ومن أفضل مدارس الأخلاق لطلاب العلم وللشباب، بل والله لكل الناس. فإذا كانت حياة هؤلاء الكبار نفعا للأمة ونورا لها، فإن في موتهم أيضا حياة للكثير. فقد حرك موت الشيخ في النفوس الهمة وشحذ العزيمة، وحرك الساحة العلمية والدعوية إلى بذل المزيد ومحاولة سد الفراغ الكبير الذي تركه في ميدان الدعوة. نسأل الله أن يرحم الشيخ نسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن يحشره في زمرة العلماء الربانيين. وهل مات؟ هل مات من كان هذا سمته وهذه هي آثاره وعلمه؟ قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فالحمد لله الحي الذي لا يموت، توحد بالديمومة والبقاء، وتفرد بالعزة والكبرياء، وأحسن الله عزاء الجميع. فالمصاب مصاب أمه، فإنا لله، إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فرحمك الله يا شيخنا، فكل القلوب نارها تأجج، وكل الألسن لك تلهج. فاللهم أجرنا في مصيبتنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرا منها، وحسبنا الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارحم الشيخ برحمتك، اللهم ارحمه برحمتك، وأسكنه فسيح جنتك، واكتبه عندك في المحسنين، واجعل كتابه في عليين. اللهم اجعل كتابه في عليين، اللهم اخلفه في أهله، اللهم اخلفه في أهله في الغابرين. اللهم اشكر حسناته واغفر سيئاته، وأعذه من عذاب القبر، واجمع له برحمتك الأمن من عذابك، واكفه كل هول دون الجنة. اللهم وعد عليه بفضل رحمتك، اللهم وعد عليه بفضل رحمتك، اللهم وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إخوة الإيمان، لقد وقف نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا. وسأله رجل فقال: أي المؤمنين أكيس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة أجمعين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، مخلصين بها موقنين. اللهم اخلف الأمة خيرا، وأصلح أبناءها، واجمع كلمة علمائها ودعاتها، وألف بين قلوبهم أجمعين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، طهروا قلوبكم، فإن الله يطلع على القلوب والضمائر، إن الله يطلع على القلوب والضمائر. أكثروا من الأعمال الصالحة، فاليوم عمل وغدا أمل، فاعمل ولا تمل، استبقوا الخيرات، أحسنوا لنملأ قلوبنا بحب الله، ولنتزود من تقوى الله، خير زاد على الدوام. جعلني الله وإياكم من المتقين الأبرار، اللابسين لباس التقوى في الليل والنهار، إنه سميع مجيب عزيز غفار. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين. وصل اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.